والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سنيدا متصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في مقدمة تفسيره: باب، هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ لا خلاف بين الأمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب، وأن فيه أسماء أعلاما لمن لسانه غير لسان العرب، كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط. واختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب، فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب والطبري وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه، وأن القرآن عربي صريح، وما وجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم. وذهب بعضهم إلى وجودها فيه، وأن تلك الألفاظ لقلتها لا تخرج القرآن عن كونه عربيا مبينا، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كونه متكلما بلسان قومه. فالمشكات الكوة، ونشأ قام من الليل، ومنه إن ناشئة الليل، ويؤتكم كفلين أي ضعفين، وفرت من قسورة أي الأسد، كله بلسان الحبشة، والغساق البارد المنتن بلسان الترك، والقسطاس الميزان بلغة الروم، والسجيل الحجارة والطين بلسان الفرسي، والطور الجبل، واليم البحر بالسريانية، والتنور وجه الأرض بالعجمية. قال ابن عطية، الله ابن عطية عشان تقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال ابن عطية: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية، لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه. وقد كان للعرب العربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات وبرحلتي قريش وكسفر مسافر بن ابي عمرو الى الشام، وكسفر عمر بن الخطاب، وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد الى ارض الحبشة، وكسفر الاعشى الى الحيرة وصحبته لنصارها، مع كونه حجة في اللغة. فعالقت العرب بهذا كله الفاظا اعجمية غيرت بعضها بالنقص في حروفه من حروفها، وجرت إلى تخفيف الثقل العجمى، واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الصحيح ووقع بها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. فإن جهلها عربي ما فكجهله الصريح بما في لغة غيره، كما لم يعرف ابن عباس معنى فاطر إلى غير ذلك. قال ابن عطية: وما ذهب إليه الطبري رحمه الله من أن اللغتين اتفقتا في لفظة فذلك بعيد، بل إحداهما أصل والأخرى فرع، لأننا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذا. قال غيره: والأول وصح. وقوله: هي أصل في كلام غيرهم دخيلة في كلامهم، ليس بأولى من العكس، فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطبت بها أولا، فإن كان الأول فهي من كلامهم، إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم، ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهم. وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة: فإن قيل ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منه، قلنا: ومن سلم لكم أنكم حاصرتم أوزانهم حتى تخرجوا هذه منها. فقد بحث القاضي عن أصول أوزان كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية. وأما إن لم تكن العرب تخاطبت بها ولا عرفتها، استحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون، وحينئذ لا يكون القرآن عربيا مبينا، ولا يكون الرسول مخاطبا لقومه بلسانهم، والله أعلم. باب ذكر نكات في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها. المعجزة واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله عليهم، وسميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها، وشرائطها خمسة، فإن اختل منها شرط لا تكون معجزة. فالشرط الأول من شروطها أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه، وإنما حصول هذا الشرط للمعجزة، لأنه لو أتى آت في زمان يصح فيه مجيء الرسل وادعى الرسالة وجعل معجزته أن يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد، لم يكن هذا الذي ادعاه معجزة له ولا دالا على صدقه لقدرة الخلق على مثله. وإنما يجب أن تكون المعجزات كفلق البحر وانشقاق القمر وما شاكلها مما لا يقدر عليه البشر. والشرط الثاني أن تخرق العادة، وإنما وجب اشتراط ذلك لأنه لو قال المدعي للرسالة آية مجيء الليل بعد النهار وطلوع الشمس من مشرقها لم يكن فيما ادعاه معجزة، لأن هذه الأفعال وإن كان لا يقدر عليها إلا الله فلم تفعل من أجله، وقد كانت قبل دعواه على ما هي عليه في حين دعواه، ودعواه بدلالته على نبوته كدعوى غيره، فبان أنه لا وجه له يدل على صدقه. والذي يستشهد به الرسول صلى الله عليه وسلم له وجه يدل على صدقه، وذلك أن يقول الدليل، أن يقول الدليل على صدقه أن يخرق الله تعالى العادة من أجل دعواه عليه الرسالة، فيقلب هذه العصا ثعبانا ويشق الحجر ويشق البحر بقى. ويشق الحجر ويخرج من وسطه ناقة، أو ينبع الماء من بين أصابعه كما ينبعه من العين، أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات التي ينفرد بها جبار الأرض والسماوات، فتقوم له هذه العلامات مقام قول
فتقوم له هذه العلامات مقام قول الرب سبحانه لو أسمعنا كلامه العزيز وقال صدق أنا بعثته. ومثال هذه المسألة ولله ولرسوله المثل الأعلى، ما لو كانت جماعة بحضرة ملك من ملوك الأرض وهم بمرأى أو مسمع منه، فقال أحد رجاله والملك يسمعه، الملك أيها الجماعة، الملك أيها الجماعة، اسمعوني،
شيخنا.
نعم،
ومثال هذه المسألة لله ولرسوله المثل الأعلى، ما لو كان جماعة بحضرة ملك من ملوك الأرض، وقال أحد رجاله بمرء ومسمع منه والملك يسمعه، الملك يأمركم أيها الجماعة بكذا وكذا، ودليل ذلك أن الملك يصدقني بفعل من أفعاله وهو أن يخرج خاتمه من يده قاصدا بذلك تصديقي. فإذا سمع الملك كلامه لهم ودعواه فيهم ثم عمل ما استشهد به على صدقه قام ذلك مقام قوله لو قال صدق فيما ادعاه عليه. كذلك إذا عمل الله عملا لا يقدر عليه إلا هو وخرق به العادة على يدي الرسول قام ذلك الفعل مقام كلامه تعالى لو أسمعناه، وقال كما لو أسمعنا كما قام ذلك الفعل مقام كلامه تعالى لو أسمعناه، وقال صدق عبدي بدعوى الرسالة وأنا أرسلته إليكم فاسمعوا له وأطيعوه. والشرط الثالث هو أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله عز وجل، فيقول ها آيتي أن يقلب الله سبحانه هذا الماء زيتا أو يحرك الأرض عند قوله لها تزلزلي، فإذا فعل الله سبحانه ذلك حصل المتحدى به. الشرط الرابع هو أن يقع على وفق دعوى المتحدي بها المستشهد بكونها معجزة له، وإنما وجب اشتراط هذا الشرط لأنه لو قال المدعي للرسالة آية نبوتي ودليل حجتي أن تنطق يدي أو هذه الدابة فنطقت يده أو الدابة، لأن قالت كذب وليس هو نبي. فإن هذا الكلام الذي خلقه الله تعالى دال على كذب ذلك المدعي للرسالة، لأن ما فعله الله لم يقع على وفق دعواه. وكذلك ما يروى أن مسيلمة الكذاب لعنه الله تفل في بئر ليكثر ماؤها فغارت البئر وذهب ما كان فيها من الماء، فما فعل الله سبحانه من هذا كان من الآيات المكذبة لمن كانت من كان من الآيات المكذبة لمن ظهرت على يديه، لأنها وقعت على خلاف ما أراده المتنبي الكذاب بكده هنا. والشرط الخامس من شروط المعجزة أن لا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضة، فإن تم الأمر المتحدى به المستشهد على النبوة على النبوة على هذا الشرط مع الشروط المتقدمة فهي معجزة دالة على نبوة من ظهرت على يديه، فإن أقام الله تعالى من يعارضه حتى يأتي بمثل ما أتى به ويعمل مثل ما عمله بطل كونه نبيا وخرج عن كونه معجزا ولم يدل على صدقه. ولهذا قال المولى سبحانه: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ولم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. كأنه يقول: إن ادعيتم أن هذا القرآن من نظم محمد صلى الله عليه وسلم وعمله، فاعملوا عشر آيات، فاعملوا عشر سور من جنس نظمه. فإذا عجزتم بأسركم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من نظمه ولا من عمله. لا يقال إلا المعجزات المقيدة بالشروط الخمسة، لا تظهر إلا على أيدي الصادقين. وهذا المسيح الدجال فيما رويتم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم يظهر على يديه من الآيات والأمور الجسامة ما هو معروف مشهور. فإنا نقول ذلك يدعي الرسالة، وهذا يدعي الربوبية والربوبية، وبينهما من الفرقان ما بين البصراء والعميان. وقد قام الدليل العقلي على أن بعثة بعض الخلق إلى بعض غير ممتنعة ولا مستحيلة. فلم يبعد أن يقيم الله تعالى الأدلة على صدق مخلوق أتى عنه بالشرع والملة. ودلت الأدلة العقلية أيضا على أن المسيح الدجال فيه التصوير والتغيير من حال إلى حال، وثبت أن هذه الصفات لا تليق إلا بالمحدثات. تعالى رب البريات يعني أن يشبه شيئا أو يشبهه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصل. إذا ثبت هذا فاعلم أن المعجزات على ضربين: الأول ما اشتهر نقله وانقرض عصره بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله واستفاضت بثبوته ووجوده، ووقع لسامع العلم بذلك ضرورة من شرطه أن يكون الناقلون له خلقا كثيرا وجما غفيرا، وأن يكونوا عالمين بما نقلوا علما ظهوريا، وأن يستوي في النقل أولهم وآخرهم مواثقون في كثرة العدد حتى يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب. وهذه صفة نقل القرآن ونقل وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة رضي الله عنها لم تزل تنقل القرآن خلفا عن سلف والسلف عن سلفه، إلى أن تصل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم المعلوم وجوده ضرورة بالنبي صلى الله عليه وسلم المعلوم وجوده بالضرورة وصدقه بالأدلة المعجزات. والرسول أخذه عن جبريل عليه السلام عن ربه جل وعلا. فنقل القرآن في الأصل، فنقل القرآن في الأصل رسولان معصومان من الزيادة والنقصان، ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما ينقلونه ويسمعونه لكثرة العدد. ولذلك وقع لنا العلم الضروري بصدقهم فيما نقلوه من وجود محمد صلى الله عليه وسلم ومن ظهور القرآن على يديه وتحديه به. ونظير ذلك من علم الدنيا علم الإنسان بما نقل إليه من وجود البلدان كالبصرة والشام والعراق وخراسان والمدينة ومكة وأشباه ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة المتواترة. القرآن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الباقية بعده إلى يوم القيامة، ومعجزة كل نبي انقرضت بانقراضه أو دخل التبديل والتغيير كالتوراة والإنجيل. أوجه إعجاز القرآن عشرة: من النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها، لأن نظمه ليس من نظم الشعر في شيء. وكذلك قال رب العزة الذي تولى نظمه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وفي صحيح مسلم أن أنيسا أخا ذر رضي الله عنهما قال لأبي ذر: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر، وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقرأ الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. وكذلك أقر عتبة بن ربيعة أنه ليس بسحر ولا شعر لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم، فصلت على ما يأتي بيانه هناك. فإذا اعترف عتبة على موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة والبلاغة بأنه ما سمع مثل القرآن قط، كان في هذا القول مقرا بإعجاز القرآن لأول غربائه من المتحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع الناس القول وأنواعه. ومنها الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب، ومنها الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال. وتأمل ذلك في سورة قاف والقرآن المجيد إلى آخرها، وقوله سبحانه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر السورة. وكذلك قوله سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلى آخر السورة. قال ابن الحصار: فمن علم أن الله سبحانه وتعالى هو الحق فعلم أن مثل هذه الجزال لا تصح في خطاب غيره، ولا يصح أعظم ملوك الدنيا أن يقول لمن الملك اليوم، ولا أن يقول ويرسل الصاعقة فيصيب بها من يشاء. قال ابن الحصار: وهذه الثلاثة من النظم والأسلوب والجزالة لازمة كل سورة، بل هي لازمة كل آية، وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن دائر كلام البشر، وبها وقع التحدي والتعجيز. ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الثلاثة من غير أن ينضاف إليها ما آخر من الوجوه العشرة. فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات قصار، وهي ثلاث آيات قصار وهي أقصر سورة في القرآن، وقد تضمنت الإخبار عن مغيبين، أحدهما الإخبار عن الكوثر وعظمه وسعته وكثرة أوانه، وذلك يدل على أن المصدقين به أكثر من أتباع سائر الرسل. والثاني الإخبار عن الوليد بن المغيرة، وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد على ما يقتضيه قوله الحق: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم أهلك الله سبحانه ماله وولده وانقطع نسله. ومنها التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي حتى يقع منه الاتفاق على من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. ومنها الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله من أمي ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه، فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممها والقرون الخالية بدارها، وذكر وسأله أهل الكتاب عنه وتحدوه به من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر عليهم السلام وحال ذي القرنين. فجاءهم أمي من أمة أمية ليس لها بذلك علم بما عرفوا من الكتب السالفة صحته، فتحققوا صدقه. قال القاضي ابن الطيب: ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن تعلم، وإذا كان معروفا أنه لم يكن ملابسا لأهل الآثار وحملات الأخبار ولا مترددا إلى المتعلم منهم، ولا كان ممن يقرأ، فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه، علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحي. ومن الوفاء والوعد المدرك بالحس في العيان في كل ما وعد الله سبحانه، وينقسم إلى أخباره المطلقة كوعده بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم وإخراج الذين أخرجوه من وطنه، وإلى وعد مقيد بشرط كقوله: ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب 200، وشبه ذلك. ومن الإخبار عن المغيبات المستقبل الذي لا يطلع عليها إلا بالوحي، فمن ذلك ما وعد الله نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله إلى دين الحق لا يخفى على ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أغزى جيوش وعرفهم ما وعدهم الله في إظهار دينه ليثقوا بالنصر وليستيقنوا بالنجح. وكان يفعل ذلك فلم يزل الفتح يتوالى شرقا وغربا مرا وبحرا. قال الله تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين. وقال: واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، وقال: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فهذه كلها أخبار عن الغلوب التي لا يقف عليها إلا رب العالمين أو من وقفه عليها رب العالمين، فدل على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون دلالة على صدقه. ومنها ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام في الحلال والحرام وفي سائر الأحكام، ومنها الحكم البالغة التي لم تجل عدد أن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي، ومنها التناسب في جميع ما تضمناه ظاهرا وباطنا من غير اختلاف. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قلت: فهذه 10 أوجه ذكر علماؤنا رحمة الله عليهم، ووجه 11 قاله النظام وبعض القدرية: أن وجه الإعجاز والمنع بمعارضته، والصرفة عند التحدي بمثله، وأن المنع والصرفة والمعجزة دون ذات القرآن، وذلك أن الله تعالى صرف همامه عن معارضته مع تحدي من يأتوا بسورة من مثله، وهذا فاسد، يعني إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز. فلو قلنا إن المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزا، ذلك خلاف الإجماع. وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن والمعجز، لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة، إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه، فلما يكن ذلك الكلام ألوفا معتادا منه دل على أن المنع والصرفة لم يكن معجزا، واختلف من قال بهذه الصرفة على قولين: أحدهما أنهم صرفوا عن القدرة عليه ولو تعرضوا له لا عجزوا عنه، الثاني أنهم صرفوا عن التعرض له وكونه في مقدورهم فلو تعرضوا له لا جاز أن يقدروا عليه. قال ابن عطية: وجه التحدي في القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه، ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحاط بكلامه كله علما، فعلم فعل فعلم بأحاطه أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره. والبشر معه الجهل والنسيان والذهول، ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يكن محيطا قط، فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. وبهذا النظر يبطل قول من قال إن العرب كانت بقدرتها أن تأتي بمثل القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه. والصحيح أن الإتيان مثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين، ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يضع خطبة أو قصيدة يستبرغ بها جهده، ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا، ثم تعطى لآخر بعده فيأخذها بقريحة جامة فيبدل فيها وينقح، ثم لا تزال بعد ذلك فيها مواضع للنظر والبدء. وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العربي أن يوجد أحسن منها لم يوجد. ومن فصاحة القرآن أن الله تعالى جل ذكره ذكر في آية واحدة أمرين ونهيين وأخبرين وبشارتين، وهو قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية. وكذلك فاتحة سورة المائدة أمر بالوفاء ونهى عن النكر وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم اخبر عن حكمته وقدرته وذلك مما لا يقدر عليه الا الله سبحانه، وانبا سبحانه عن الموت وحسرة الفوت والدار الاخره وثوابها وعقابها وفوز الفائزين وتردي المجرمين والتحذير من الاغترار بالدنيا وصفاء الذي بالاضافه الى دار البقاء، بقوله تعالى: كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه الايه. وأنبأ أيضا عن قصص الأولين والآخرين وما المترفين وعواقب المهلكين في شطر آية، وذلك في قوله تعالى: منهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وأنبأ جل وعز عن السفينة وإجرائها وإهلاك الكبر واستقرار السفينة واستوائها وتوجيه أوامر التسخير إلى الأرض والسماء بقوله عز وجل: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إلى قوله: وقيل بعدا للقوم الظالمين، إلى غير ذلك. فلما عجزت قريش عن الإتيان بمثله وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تقوله، أنزل الله تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، عفوا، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم أنزل تعجيزا أبلغ من ذلك فقال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فلما عجزوا حطهم على هذا المقدار إلى مثل سورة من السور القصار، فقال جل ذكره: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فأجموا عن الجواب وتقطعت بهم الأسباب وعدلوا إلى الحروب والعناد وآثروا سبي الحريم والأولاد، ولو قدروا على المعارضة لكان أهون كثيرا وأبلغ في الحجة وأشد تأثيرا، هذا مع كونهم أرباب البلاوة واللحن عنهم تؤخذ الفصاحة واللحن عنهم تؤخذ الفصاحة واللسن. فبلغت القرآن في أعلى طبقات الإحسان وأرفع درجات الإيجاز والبيان، بل تجاوزت حد الإحسان والإجالة إلى حيز الإرباء والزيادة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أوتي من جوامع الكلمة واختص به من جوائب الحكم. إذا تأملت قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الحنان وإن كان في نهاية الإحسان وجدته منحطا عن رتبة القرآن، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فيما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإن ذلك من قوله عز وجل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا أعدل وزنا وأحسن تركيبا وأعظم لفظا وأقل حروفا، على أنه لا يعتبر إلا في مقدار سورة أو أطوال آية، لأن الكلام كلما طال اتسع فيه مجال المتصرف وضاق المقال على القاصر المتكلف. وبهذا قامت الحجة على العرب إذ كانوا أرباب الفصاحة وما ظنة المعارضة، كما قامت الحجة بمعجزة عيسى عليه السلام على الأطباء ومعجزة موسى عليه السلام على السحرة. فإن الله سبحانه إنما جعل معجزات الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشهير عبر ما يكون في زمان النبي الذي أراد إظهاره، فكان السحر في زمان موسى عليه السلام قد انتهى إلى غايته، وكذلك الطب في زمن عيسى عليه السلام والفصاحة في زمن محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك،
أحسن الله إليكم شيخنا.
أقرأ بعمل.
عندك
وفي إليه قال باب التنبيه على أحاديث وضع في فوق سور القرآن وغيره. قال المصنف رحمه الله: لا انتفاك لما روى عن رابعون ما غير ذلك من فضائل الأعمال قد ارتكبها جماعة كثيرة اختلفت أغراضهم ومقاصدهم في ارتكابها، فمن قول من الزنادقة مثل المغيرة بن سعيد الكوفي ومحمد بن سعيد الشامي المصنوبي في الزندقة وغيرهما، وضعوا أحاديث وحدثوا بها ليوقعوا بذلك الشك في قلوب الناس. فمما رواه محمد بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي إلا من شاء الله. فزاد هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة. قلت: وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيدي ولم يتكلم عليه. ذكره وقد ذكر وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيدي ولم يتكلم عليه بل تأول الاستثناء على الرؤيا، فالله أعلم. منهم قوم وضعوا الحديث لهوى يدعون الناس إليه. قال شيخ من شيوخ الخوارج بعد أن ثاب أن هذه الأحاديث دين: فاهضروا عمن ممن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. ومنهم جماعة وضعوا الحديث حسبة كما زعموا يدعون الناس إلى فضائل الأعمال كما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي ومحمد بن عكاشة الكرماني وأحمد بن عبد الله الجويباري. الجويباري وغيرهم. قيل لأبي عصمة: من أين لك؟ عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة. فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حصة. قال أبو عمرو عثمان بن الصلاح في كتاب علوم الحديث له: وهكذا الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة سورة. وقد بحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وأن أثر الوضع عليه لبين. وقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداع تفاسيره. منهم قوم من السؤال والمكذبين يقفون في الأسواق والمساجد فيضعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوها فيذكرون الموضوعات من تلك الأسانيد. قال جعفر بن محمد الطيسي: صلى أحمد بن محمد ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهما قاص، فقال حدثنا أحمد بن محمد ويحيى بن معين قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن قتادة عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يخلق من كل كلمة منها طائر من قاره من باب وريشه مرجان. وأخذ في القصة نحو من 20 ورقة. فجعل أحمد ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر. قال: فجعل أحمد ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر إلى أحمد، فقال: أنت حدثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت به إلا هذه الساعة. قال: فسكت جماعة حتى فرغ من قصصه، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: أنا ابن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا. فقال له: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم. قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، وما علمته إلا هذه الساعة. فقال له يحيى: وكيف علمت أني أحمق؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما. كتبت عن 17 أحمد بن حنبل،
يعني ثبت بأتز من هو أنا أحمد وده يحيى، ما اهتزش أنت، ربنا ما خلقش غيركم.
قال: كتبت عن 17 أحمد بن حنبل غير هذا. قال: فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما، فهؤلاء الطوائف كذابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجري مجراهم. يذكر أن الرشيد كان يعجبه الحمام واللهو، يعجبه الحمام واللهو به، فأهدي إليه حمام وعنده أبو البختري القاضي. فقال: روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خوف أو حافر أو جناح، فزاد أو جناح، وهي لفظة وضعها للرشيد فأعطاه جائزة سنية. فلما خرج قال الرشيد: والله لقد علمت أنه كذاب، وأمر بالحمام أن يذبح. فقيل له: وما ذنب الحمام؟ قال: من أجله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته، فلا يكتب العلماء حديثه بحال. قلت: فلو اقتصر الناس على ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من المصنفات التي تداولها العلماء ورواها الأئمة الفقهاء لكان لهم في ذلك غنية وخرجوا عن تحذيره صلى الله عليه وسلم حيث قال: ساقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث فتخويفه صلى الله عليه وسلم أمته بالنار على الكذب دليل على أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه، فحذار مما وضعه الأعداء الدين وزنادق المسلمين في باب الترغيب والترهيب وغير ذلك، وأعظمهم ضررا أقوم وأعظمهم ضررا أقوام من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث حسبة مما زعموا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم فضلوا وأضلوا. باب ما جاء في الحجة في الرد على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان. لا خلاف بين الأمة لا خلاف بين الأمة ولأبين ولا بين لا خلاف بين الأمة ولا بين الأئمة معجزة له على نحو ما تقدم، وأن محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف معلومة على الإضرار صوره وآياته مبرأة من الزيادة عليه أو نقصانا منه، فقد أبطل الإجماع تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأبطل آية رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذ ذاك يصير مقدارا مقدورا عليه حين شيب الباطل، ولما قدر عليه لم يكن حجة ولا آية، وخرج عن أن كون معجزا، فالقالوا بأن القرآن فيه زيادة ونقصان راد لكتاب الله ولما جاء به الرسول، ما كان كمن قال: الصلوات المفروضات 50 صلاة وتزويج 90 من النساء حلال، وفرض الله أياما مع ظهر رمضان وفرض الله أياما مع شهر رمضان إلى غير ذلك مما لم يثبت في الدين. فإذا رد هذا بالإجماع كان الإجماع على القرآن أثبت وآكد وألزم وأوجب. قال الإمام أبو بكر محمد بن إلقاء محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنبري: ولم يزل أهل الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلو منزلته ما يوجبه الحق والإنصاف والديانة، وينفون عنه قول المبطلين وتمويه الملحدين وتحريف الزائغين، حتى نبغى في زماننا هذا زائغ زاغ عن الملة وهجم على الأمة بما يحاول به إبطال الشريعة التي لا يزال الله عز وجل يؤيدها ويثبت أسها وينمي فروعها ويحرصها من معايب أولي الجناف والجور حيف أولي الحيف والجوري ومكايد أهل العداوة والكفر. فزعم أن المصحف الذي جمع عثمان رضي الله عنه باتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تصويبه فيما فعل لا يشتمل على جمع القرآن، إذ كان قد سقط منه 500 حرف قد قرأت ببعضها وسأقرأ بقيتها، فمنها والعصر ونوائب الدهر، فقد سقط من القرآن على جماعة المسلمين ونوائب الدهر، ومنها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهله عندي بالرفع زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. تغني فين الحرف اللي قرأ به؟
حرف مخالف يعني.
هو جايب على الحرف المخالف. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغني عنهم. لم تغني بالأمس للحرف. وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها، فادعى هذا الإنسان أنه سقط على أهل الإسلام من القرآن، وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها، وذكر مما يدعي حروفا كثيرة، وادعى أن عثمان والصحابة رضي الله عنهم زادوا في القرآن ما ليس فيه، فقرأ في صلاة الفرض والناس يسمعون الله الواحد الصمد، فأسقط من القرآن قل هو وغير ذلك، وغير لفظ أحد، وادعى أن هذا هو الصواب عليه الناس وهو الباطل المحال، وقرأ في صلاة الفرض والمحال، وقرأ في صلاة الفرض كل الذين كفروا لا أعبد ما تعبدون، وطعن في قراءة المسلمين، وادعى أن المصحف الذي في أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة ومغيرة منها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فادعى أن الحكمة والعزة لا يشاكلان المغفرة، وأن الصواب إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وترمى به البغي في هذا وأشكاله، حتى ادعى أن المسلمين يصحفون، وكان عند الله وجيها والصبر الذي لم يغير عنده، وكان عبدا لله وجيها، حتى وكان عبدا لله وجيها، وحتى قرأ في صلاة مفترضة على ما أخبرنا جماعة سمعوه وشهدوه، لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقراءته، بالحرف لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قراءته، ثم إن علينا نبأ به. هو غير إن علينا جمعه وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قراءته، ثم إن علينا نبأ به. وحكى لنا آخرون عن آخرين أنهم سمعوه يقرأ ولقد نصركم الله بدر بسيف علي وأنتم أذلة. وروى هؤلاء أيضا لنا عنه قال هذا صراط علي مستقيم. وأخبرونا أنه لا أدخل في آية من القرآن ما لا يضاهي فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل في لسان قومه الذين قال الله عز وجل فيهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فقرأ ليس قلت للناس في موضعي أأنت قلت للناس. هذا لا يعرف في نحو المعربين ولا يحمل على مذاهب النحويين، لأن العرب لم تقل ليس قمت، فأما لست قمت بالتاء فشاذ قبيح خبيث رديء، لأن ليس لا تاج أحد الفعل الماضي، ولم يوجد مثل هذا إلا في قولهم أليس قد خلق الله مثلهم، وهو لغة شاذة لا يحمل كتاب الله عليها. وادعى أن عثمان رضي الله عنه لما أسند جمع القرآن إلى زيد بن ثابت لم يصد، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه كان أولى بذلك من زيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي أبي بن كعب، ولقوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وقال هذا القائل لي أن أخالف مصحف عثمان كما خالف أبو عمرو بن العلاء فقرأ إن هذي فأصدق وأكون وبشر عبادي الذين بفتح الياء فما آتاني الله بفتح الياء والذي في المصحف إن هذان بالألف فأصدق وأكون بغير الواو فبشر عباد فما آتاني الله بغير ياء أين في الموضعين، كما خالف ابن كثير ونافع وحمزة الكسائي ومصحف عثمان فقرأوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين بإثبات نونين ننجي المؤمنين بإثبات نونين يفتح الثانية وبعضهم يسكنها وبعضهم وفي المصحف يسكنها وبعضهم وفي المصحف نون واحدة، كما خالف حمزة المصحف فقرأ أتمدون بمال بنون واحدة ووقف على الياء وفي المصحف نوناني ولا ياء بعدهما، وكما خالف حمزة أيضا
أتمدوني
بنون واحدة ووقف على الياء وفي المصحف نوناني ولا ياء بعدهما، وكما خالف حمزة أيضا المصحف فقرأ ألا إن ثمود كفروا ربهم بغير تنوين، وإثبات الألف يوجب التنوين، وكل هذا الذي شنع به على القراء ما يلزمهم به خلاف للمصحف. قلت وقد أشرنا إلى العد فيما تقدم مما اختلف فيه المصاحف، وسيأتي بيان هذه المواضع في مواضعها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قال أبو بكر وذكر هذا الإنسان أن أبي بن كعب هو الذي قرأ كأن لم تغن بالأمس وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها، وذلك باطل، لأن عبد الله بن كثير قرأ على مجاهد ومجاهد قرأ على ابن عباس وابن عباس قرأ القرآن على أبي بن كعب حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات. وفي رواية وقرأ أبي القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله أهل العدالة والصيانة، وإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لم يؤخذ بحديث يخالفه. وقال علي وقال يحيى بن المبارك اليزيدي قرأت القرآن على أبي عمرو بن العلاء، وقرأ أبي عمرو على مجاهد، وقرأ مجاهد على ابن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب، وقرأ أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها. فمن جحد أن هذه الزيارة أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فليس بكافر ولا آثم. حدثني أبي قال أنبأنا نصر بن الصغاني قال أنبأنا أبو عبيد قال ما يروى من الحروف التي تخالف المصحف الذي عليه الإجماع من الحروف التي يعرف أسانيدها الخاصة دون العامة فيما نقل عن أبي
مما نقل عن أبي
وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها، وعن ابن عباس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، ومما يحكون عن عمر بن الخطيب رضي الله عنه أنه قرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، معنى غائرة لهذه الحروف كثيرة لم ينقلها أهل العلم على أن الصلاة بها تحل، ولا على أنها معارض بها مصحف عثمان، لأنها حروف لو جحدها جاحد أنها من القرآن لم يكن كافرا. والقرآن الذي جمعه عثمان بموافقة الصحابة له أن لو أنكر بعضه منكر كان كافرا، حكمه حكم المرتد ارتكاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. وقال أبو عبيد لم يزل صنيع عثمان رضي الله عنه في جمع القرآن يعتد له بأنه من مناقبه العظام، وقد طعن عليه فيه بعض أهل الزيغ فانكشف عواره وضحت فضائحه. قال أبو عبيد: وقد حدثت عن يزيد بن زريع عن عمران بن جرير عن أبي مجلس عن عمران بن حدير عن أبي مجلس أنه قال: طعن قوم على عثمان رضي الله عنه بحمقهم جمع القرآن، ثم قرأوا ما نسخ أو نسخ. قال أبو عبيد: يذهب أبو مجلس إلى أن عثمان أسقط الذي أسقط بعلم كما أثبت الذي أثبت بعلم. قال أبو بكر: وفي قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دلالة على كفر هذا الإنسان، لأن الله عز وجل قد حفظ القرآن من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. فإذا قرأ قارئ: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب ومرياته حمالة الحطب، في جلدها حبل من مسد. فقد كذب على الله عز وجل وقوله وعلى جل وعلا وقوله ما لم يقل، وبدل كتابه وحرفه وحاول ما قد حفظه منه ومنع من اختلاطه به، وفي هذا الذي أتاه وتوطئة الطريق لأهل الحال ليدخلوا في القرآن ما يحلون به عر ما يحلون به عز الإسلام أو عر الإسلام. وفي هذا الذي أتاه توطئة الطريق لأهل الإلحاد ليدخل في القرآن ما يحلون به عرى الإسلام وينسبونه إلى قوم كهؤلاء القوم الذين أحالوا هذا بالباطل عليهم، إلى قوم كهؤلاء القوم الذين أحالوا وينسبونه إلى قوم كهؤلاء القوم الذين أحالوا هذا بالباطل عليهم، وفيه إبطال الإجماع الذي به يحرص الإسلام وبثباته تقام الصلوات وتؤدى الزكوات وتتحرى المتعبدات. وفي قول الله تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، دلالة على بدعة هذا الإنسان وخروجه إلى الكفر، لأن معنى أحكمت آياته منع الخلق من القدرة على أن يزيدوا فيه أو فيها أو ينقصوا منها أو يعارضوها بمثلها. قد وجدنا هذا الإنسان زاد فيها، وكفى الله المؤمن القتال بعلي، وكان الله قويا عزيزا. فقال في القرآن هجرا وذاكر عليا في مكان لو سمعه يذكره فيه لأمضى عليه الحد وحكم عليه بالقتل وأسقط من كلام الله عز وجل قل هو وغير أحد. فقرأ الله الواحد الصمد، نسقط ما أسقطه نفي له وكفر، ومن كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله وأبطل معنى الآية، لأن أهل التفسير قالوا نزلت الآية جواب لأهل الشرك لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم صل لنا ربك أمن ذهب أم من نحاس أم من صفر، فقال الله جل وعز ردا عليهم قل هو الله أحد، ففيه هو دلالة على موضع الرد ومكان الجواب، فإذا سقط بطل معنى الآية. واضح الافتراء على الله عز وجل والتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقال لهذا الإنسان: ومن ينتحل مصراته أخبرون عن القرآن الذي نقرأه ولا نعرف نحن ولا من كان قبلنا من أسلافنا سواه، هل هو مشتمل على جميع القرآن من أوله إلى آخره الصحيح الألفاظ والمعاني، عار عن الفساد والخلل، أم هو واقع على بعض القرآن والبعض الآخر غائب عنا كما غاب عن أسلافنا المتقدمين من أهل ملتنا. فينا أجابوا بأن القرآن الذي معنا مشتمل على جميع القرآن لا يسقط منه شيء، صحيح اللفظ والمعاني، سليمها من كل زلل وخلل، فقد قضوا على أنفسهم بالكفر حين زادوا فيه، فليس له اليوم هاهنا حميم وليس له شراب إلا من غسلين من عين تجري من تحت الجحيم. فأي زيادة في القرآن أوضح من هذه، وكيف تخلط بالقرآن وقد حرسه الله عز وجل منها ومنع كل مفتر ومبطل من أن يلحق به مثلها. وإذا تأملت وبحث عن معانيها وجدت وإذا تأملت وبحث عن معناها وجدت فاسدة غير صحيحة، ولا لا تشاكل كلام الباري تعالى ولا تخلط به ولا توافق
ولا تختلط
ولا تختلط به ولا توافق معناه، وذلك أن بعدها لا يأكله إلا الخاطئون، فكيف يؤكل الشراب الذي أتى به قبلها؟ فليس له اليوم هنا حميم، وليس له شراب إلا من غسلين من عين تجري من تحت الجحيم، لا يأكله إلا الخاطئون. فهذا متناقض يفسد بعضه بعضا، لأن الشراب لا يؤكل، ولا تقول العرب أكلت الماء، لكنهم يقولون شربته وذقته وطعمته، ومعناه فيما أنزل الله عز وجل على الصحة في القرآن الذي من خالف حرفا منه كفر، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكل الغسلين إلا الخاطئون، أو لا يأكل الطعام إلا الخاطئون، والغسلين ما يخرج من أجوافهم من شحم وما يتعلق به من الصديد وغيره، فهذا طعام يؤكل عند البلية والنقمة، والشراب محال أن يؤكل. فليدعى هذا الإنسان أن الباطل الذي زاده من قوله من عين تجري من تحت الجحيم ليس بعدها لا يأكل إلا الخاطئون، ونفى هذه الآية من القرآن لتصح له زيادته، فقد كفر لما جحد آية من القرآن وحسبك بهذا لقوله ردا لقوله وخزيا لمقاله. وما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرأوا بكذا وكذا، إنما ذلك على جهة البيان والتفسير، لا أن ذلك قرآن يتلى، وكذلك ما نسخ لفظه وحكمه أو لفظه دون حكمه ليس بالقرآن، على ما يأتي بيانه عند قوله تعالى ما ننسخ من آية إن شاء الله تعالى. القول في الاستعاذة وفيها 12 مسألة. الأولى، أمر الله تعالى بالاستعاذة عند أول كل قراءة، فقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ فأوقع الماضي موقع المستقبل كما قال الشاعر وإني لآتيكم لذكر الذي مضى من الود واستئناف ما كان في ظني. لذكر الذي مضى من الود واستئناف ما كان في غد، أراد أن يكون ما يكون في غد، وقيل في الكلام تقديم وتأخير، وأن كل فعلين تقارب في المعنى جاز تقديم أيهما شئت، كما قال تعالى ثم دنا فتدلى، المعنى فتدلى ثم دنا، ومثله اقتربت الساعة وانشق القمر، وهو كثير. الثانية، هذا الأمر على الندب في قول الجمهور وفي كل قراءة في غير الصلاة، واختلفوا فيه في الصلاة، حكى النقاش في عن عطاء أن الاستعاذة واجبة، وكان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في الصلاة كل ركعة، يمتثلون أمر الله عز وجل في الاستعاذة على العموم، وأبو حنيفة والشافعي ويتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة، ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة، ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضان. الثالثة، أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه، وهو قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماء في التعوذ، لأنه لفظ كتاب الله تعالى، وروي عن ابن مسعود أنه قال قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أم عبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأني جبريل عن اللوح المحفوظ عن القلم. الرابعة، روى أبو داود وابن ماجه في سننهما عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، فقال عمرو لا أدري أي صلاة هي، فقال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال عمرو همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. وقال ابن ماجه الموتة يعني الجنون، والنفث نفخ الرجل من فيه من غير أن يخرج أو يخرج ريقه، والكبر التيه. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ وروى سليمان بن سلم عن ابن القاسم رحمه الله أن الاستعاذة أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، إن الله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عطية نما المقرئون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة في اسم الله تعالى وفي الجهة الأخرى، كقول بعضهم أعوذ بالله المجيد ومن الشيطان المريد ونحو هذا، مما لا أقول فيه نعمة البدعة ولا أقول إنه لا يجوز. الخامسة، قال المهدوي أجمع القراء على إظهار الاستعاذة في أول قراءة سورة الحمد إلا حمزة، فإنه أصرها. روى السدي عن أهل المدينة أنهم كانوا يفتحون القراءة بالبسملة، وذكر أبو الليث السمرقندي عن بعض المفسرين أن التعوذ فرض، فإذا نسيه القارئ وذكره في بعض الحزب قطع وتعوذ، ثم ابتدأ من أوله، وبعضهم يقول يستعيذ ثم يرجع إلى موضعه الذي وقف فيه. وبالأول قال أسانيد الحجاز والعراق، وبالثاني قال أسانيد الشام ومصر، والثالثة الثالثة وحكى الزهراوي قال نزلت الآية للصلاة ونُدِبنا إلى الاستعاذة في غير الصلاة وليس بفرض. قال غيره كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم تأسينا به. السابعة روى عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الظهراء
الزهراء
هذا ينصر للزهراء.
عن البيت؟ الزهراء إلى المدينة قصر.
قرطبة.
قال غيره كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم تأسينا به. السابعة روي عن أبي هريرة عن الاستعاذة بعد القراءة. وقاله داود قال أبو بكر بن العربي انتهى العي بقوم أن إلى أن قالوا إذا فرغ القارئ من قراءة القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
فقرأت القرآن تستعيذ يعني بعد الدنيا إذا صرعت إذا ابتدأت فأنا إذا دخل الخلاء يعني إذا راد إذا صرع.
قال انتهى العيب بقمر إلى أن قالوا إذا فرغ القارئ من قراءة القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من صلاته قبل القراءة وهذا نص وإن وفإن الفائدة في الاستعاذة فإن الفائدة في الاستعاذة من الشيطان الرجيم وقت القراءة قلنا فائدتها امتثال الأمر ليس للشرعيات فائدة إلا القيام بحق الوفاء لها في امتثالها أمرا أو اجتنابها نهيا.
قلنا فائدتها امتثال الأمر
قلنا
وليس للشرعيات فائدة إلا القيام بها
بحق الوفاء لها في امتثالها أمرا أو اجتنابها نهيا اجتنابها نهيا. وقد قيل فائدتها امتثال الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من الرسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فأنسى في أمنيته. قال ابن العربي ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ذلك بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعضده نظر إن كان هذا كما قال بعض ولا يعضده نظر فإن كان هذا كما قال بعض الناس إن الاستعاذة بعد القراءة كان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة دعوة عريضة ولا تشبه أصل مالك ولا فهمه فالله أعلم بسر هذه الرواية. الثامنة في فضل التعوذ روى مسلم عن سليمان بن سرد أنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه. نعم
إني أعلم كلمة
لو قالها لذهب عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إليه الرجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل أمجنونا تراني. أخرجه البخاري أيضا وروى مسلم أيضا عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ منه وتفل عن يسارك ثلاثا. قال ففعلت فأذهب الله عني. وروى أبو داود عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل عليه الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك من شر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ووالد وما ولد. وروت خولة بنت حكيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول من نازل منزلا ثم قال أعوذ بالكلمات التي تامت من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. وأخرجه الموطأ ومسلم والترمذي وقال حديث حسن غريب صحيح وما يتعوذ منه كثيرا ثابت في الأخبار والله المستعان. التاسعة معنى الاستعاذة في كلام العرب الاستجارة والتحيز. التاسعة معنى الاستعاذة
هذه العشرة
عشرة
نعم.
العاشرة معنى الاستعاذة في كلام العرب الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به من المكروه. يقال عذت بفلان واستعذت به أي لجأت إليه وهو عياذي أي ملجئي وعذت غيري به وعوذته بمعنى. ويقال عوذ بالله منك أي أعوذ بالله منك. قال الراجز قالت وفيها حيدة وذعر عوذ بربي منكم وحجر. والعرب تقول عند الأمر تنكر وغيره حجة له بالضم أي دفعا، وهو استعادة من الأمر والعوذة والمعاذة والتعويذ كله بمعنى واصل. وأصل أعوذ نقلت الضمة إلى العين لاستثقالها على الواو فسكنت. العاشرة
أنا
عندي العاشرة
حديث عشرة خلاص
عشرة في الصدق
يرجع إحنا عندنا الثامنة التاسعة فضل التعوذ. العاشرة معنى الاستعاذة. الحادية عشر الشيطان واحد.
الحادية عشر الشيطان واحد
واحد
الشياطين. واحد الشياطين على التكسير والنون أصلية، لأنه من شطن إذا بعد عن الخير. وشطنت داره أي بعدت. قال الشعر ناءت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين. وبئر شطون أي بعيدة القعر. والشطن الحبل سمي به لبعد طرفه وامتداده. ووصف أعربي فرسا لا يحفى فقال كأنه شيطان في أشطان. وسمي الشيطان شيطان لبعد عن الحق وتمرده. وذلك أن كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. قال جرير أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانا. وقيل إن شيطانا مأخوذ من شاط يشيط إذا هلك فالنون زائدة. وشاط إذا خيطت اللحمة إذا دخنته ولم تنصحه وشيطت اللحم وشيطت اللحم إذا دخنته ولم تنصح. واشتشاط الرجل إذا احتد غضبا. وناقة مشياط التي يطير فيها السمن.
وناقة
مشياط التي يطير فيها السمن. واشتاط إذا هلك. قال الأعشى قد نضخ العير من مكنون فائله.
قد نطعن العير في مكنون فائله.
نطعن قد نطعم العير في مكنون فائله. وقد يشيط على أرماحنا البطل أي يهلك. ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه حكى أن العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل أفعال الشياطين. فهذا بين أنه
ومن هو صيط اللحم صيط الرز
هذا بين بين انه تفعيل من شطنا ولو كان من شاط لقال تشيط. ويرد عليه ايضا بيت اميه بن ابي الصلت ايما شاط من عصاه عكاه ورماه في السجن والاغلال. فهذا شاط من شطنا لا شك فيه. الحاديه الثانيه عشره الرجم اي المبعد من الخير المهاني. واصل الرجم الرمي باحجاره. أي المبعد من الخير المهان. وأصل الرجم الرمي بالحجارة. وقد رجمت وأرجمه فهو رجيم ومرجوم. والرجم القتل واللعن والطرد والشتم. وقد قيل هذا كله في قوله تعالى لئن لم تنتهي نحلة تكونن من المرجومين. وقول أبي إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. وسيأتي إن شاء الله تعالى. الثالثة عشرة روى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا وهو مقبل على هو القرطبي يقول عليه السلام عليه. في مشكلة؟
كثير من الأئمة بيقولوا كده.
مرتبتهم الشعر زي. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند صفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه. قلت ومن هذا يتلعنه رسول الله رضي الله عنه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه. قلت ومن هذا الذي تلعنه يا رسول الله؟ قال هذا الشيطان الرجيم. فقلت يا عدو الله والله لأقتلنك ولا أريحن الأمة منك. قال وما هذا جزائي منك؟ قلت وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال والله ما أبغضك أحد قط إلا شاركت أباه في رحم أمه.
بارك الله فيك. اكتفي بهذا.